أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهذا المراد به هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي من جهة احتمال حدوث فرد آخر للكلي مقارن لوجود الفرد الأول، وبعد ارتفاع الفرد الأول يشك في بقاء ماذا؟ في بقاء الكلي، سواء كان ارتفاع الفرد الأول مقارنا لحدوث الفرد الثاني، أو كان لا، الفرد الثاني هو موجود من حين وجود الفرد الأول. المهم أننا نقطع بوجود الكل في ضمن فرد، ونقطع بارتفاع هذا الفرد، لكننا نحتمل أن الكل تحقق في ضمن فرد آخر، إما مقارنا لارتفاع الفرد الأول أو لا قبل ذلك، أو قبل ذلك مقارنا لارتفاع واضح، يرتفع الفرد الأول وفي حين ارتفاعه يحدث الفرد الشنو الثاني، بنحو لا يخلو المكان من الشنو من الكلي، أو لا يكون حدوث الفرد الثاني قبل ارتفاع الفرد الأول، بأن كنا نحتمل أن الموجود في المسجد فردان، نحتمل نقطع بوجوده في ضمن زيد، لكن نحتمل أن عمر أيضا شنو موجود، بحيث إذا ارتفع زيد يكون الكل شنو باقيا، فبعد ارتفاع زيد نشك في بقاء الكل، لأنه إن كان هذا الفرد الثاني موجود فالكل باقي، إذا كان ما موجود فقط زيد لا الكل مرتفع، فيشك في بقاء الكل. الأقوال في هذه المسألة الرئيسية هي ثلاثة: القول الأول هو الجريان مطلقا كما قالوا، القول الثاني هو عدم الجريان مطلقا، القول الثالث هو التفصيل. تفصيل بين الصورتين السابقتين، يعني بينما إذا كان فرضنا أننا احتملنا بقاء الكل لاحتمال أن يحدث فرد مقارنا لارتفاع الفرد الأول، هيجي الفرد الأول قطعا ارتفع، نحتمل حدوث فرد ثاني لكلي مقارن لارتفاع الفرد الأول. هاي الصورة، هاي الصورة لا يجري فيها الاستصحاب، ذهبوا إلى عدم جريان الاستصحاب، يعني القائل بالتفصيل يقول هنا لا يجري الاستصحاب. وبينما إذا لا، ما كان احتمال بقاء الكل ناشئ من حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الأول، وإنما ناشئ من لا، هذا أكو تقارن قبل ذلك، قبل الارتفاع بين الفرد الأول وبين الفرد الشنو الثاني، كما قلنا إذا احتملنا أن الكلي في المسجد كان متحقق في فردين زيد وعمر موجودان في المسجد، احتمال هذا، ما نقطع به هو شنو؟ هو وجود زيد في المسجد، هذا الذي نقطع به، لكن نحتمل أنه يوجد مقارنا لوجوده في المسجد فرد آخر، فإذا ارتفع زيد قطعا يشك في بقاء الكل. في هذا الصورة الثانية يقال بجريان شنو الاستصحاب، فيفصل بين الصورتين، في الصورة الأولى لا يجري الاستصحاب وفي الصورة الثانية يجري الاستصحاب. هذا التفصيل هو الذي يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل. على كل حال يمكن تقسيم استصحاب الكلي من القسم الثالث إلى ثلاثة أقسام، ولا بد من الكلام عن هذه الأقسام الثلاثة. طبعا القسم الثالث أكو كلام في أنه هل هو من استصحاب الكلي أو هو من القسم الثالث، مقصود القسم الثالث من أقسام استصحاب القسم الثالث، إحنا قاعد القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي قاعد نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الثالث منها هناك كلام في أنه هل هو من استصحاب الكلي من القسم الثالث أو هو من استصحاب الكلي من القسم الأول، هناك كلام، لكن لا يمنع هذا من أن نتكلم فيه باعتبار قسم من أقسام هذا الاستصحاب، ولو بناء على أنه من استصحاب الكلي من القسم الثالث. القسم الأول هو هذا الحالة المعروفة، أن نعلم بارتفاع الفرد الذي علمنا بتحقق الكلي في ضمنه، وهو زيد في هذا المثال، نعلم بارتفاع الفرد الذي علمنا بتحقق الكلي في ضمنه، ونحتمل تحقق الكلي في ضمن فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد شنو الأول، مقارنا لارتفاع الفرد الأول. هذه القسم الأول، هذه الصورة الأولى. فحينئذ قهرا يشك في بقاء الكلي، قهرًا يشك في بقاء الكلي. ليش؟ لأنه ما عدنا قطع بارتفاع الكلي، عدنا قطع بارتفاع الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه، لكن عندما نحتمل أن يحدث فرد ثاني مقارن لارتفاع الأول فقهرًا سوف يشك كما يقال في بقاء الكلي، فيقع الكلام يجي الاستصحاب أو لا. هذا القسم الأول. هذا القسم المشهور ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب فيه، المشهور ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب فيه، حتى الشيخ الأنصاري في هذا القسم يقول بعدم جريان الاستصحاب. نعم من المتأخرين ذهب بعض المحققين إلى جريان الاستصحاب فيه، وهو المرحوم شعب الكريم الحائري صاحب الدرار، ذهب إلى جريان الاستصحاب في هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون احتمال بقاء الكلي من جهة احتمال وجود فرد آخر له، حين حدوث الفرد المعلوم تحقق الكلي في ضمنه، حين حدوث الفرد المعلوم تحقق الكلي في ضمنه، نحتمل أنه كان معه شنو فرد شنو آخر، وأن الفرد الآخر حدث حين ارتفاع شنو الفرد الأول، لا، حين حدوث الفرد الأول نحتمل بأنه قارنه فرد شنو وجود فرد آخر علما للكلي. هاي الصورة الثانية. في هذه الصورة أو في هذا القسم المشهور ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب كما هو الحال في القسم الأول، هنا أيضا ذهب المشهور إلى عدم جريان الاستصحاب، بمعنى أن المشهور لم يفرق بين الصورتين، وخالف في ذلك الشيخ الأعظم حيث فصل كما قلنا بين الصورتين، فذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول في الصورة الأولى، وجريان الاستصحاب في ماذا؟ في القسم الثاني. القسم الثالث أن لا نعلم بزوال الفرد الأول، ما عدنا علم بزواله كما كنا نفترض في القسم الأول والقسم الثاني، وإنما نحتمل تبدله إلى فرد آخر، نحتمل تبدل الفرد الذي قطعنا بتحقق الكلي في ضمنه، نحتمل تبدله إلى فرد شنو آخر، مو زوالة، أكو فرق بين زوالة وبين تبدل إلى فرد آخر. هذا يمثلوا له بمسألة السواد الشديد والسواد الشنو والسواد الضعيف. إذا علمنا بأن السواد الشديد هذا لم يعد باقيا لم يعد باقي بحده وبمرتبته، ما باقي أكيد، لأن هذا قطعا وقع في الماء، ما يبقى السواد الشديد على شدته، لكن ما ندري بأنه هل تحول إلى سواد خفيف بحيث أن السواد بقى موجود، كلي السواد يبقى موجود وإن كان صار خفيفا، أو لا أنه لا ارتفع كل السواد بكل مراتبه، ماذا ارتفع؟ وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه يصير عندنا شك في بقاء الكلي، وهو كلي شنو؟ كلي السواد، عباية ذات سواد شديد سقطت في الماء، ما عدنا يقين بزوالي وارتفاع ماذا؟ وارتفاع الكلي، ما عدنا يقين، لأننا نحتمل شنو؟ أن الكلي باقي، وإن كان تبدل إلى ماذا؟ إلى فرد آخر، تبدل السواد من الشدة إلى الضعف مثلا. هنا يحتمل ارتفاع الكلي بارتفاع فرده، ويحتمل في المقابل تبدله وعدم ارتفاعه، تبدله إلى فرد آخر. هذا القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. هذا يجري في الألوان، في الملكات، عندما يكون هناك شدة وضعف في ماذا؟ في الملكة، نقطع بأن هذه المرتبة الشديدة من الملكة زالت، لكن نحتمل أنها باقية وأنها تبدلت إلى نفس الملكة، الملكة باقية لكن بدرجة أضعف، أو أنها زالت شنو؟ بالمرة. وهذا خلينا نشك في بقاء الكلي، كلي الملكة، فهل يجري الاستصحاب في المقام أو لا؟ في هذه الصورة، في هذه الصورة الثالثة، الظاهر أنه كما أشرنا لا خلاف في جريان الاستصحاب فيها، كأنه لا كلام في أن الاستصحاب يجري في هذه، في هذا القسم الثالث، وإنما الكلام كما أشرنا يقع في أنه هل هو من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي، أو هو من قبيل استصحاب القسم شنو؟ الأول. زين، الشيخ الأعظم يرى أنه من قبيل استصحاب القسم الثالث، بينما غيره كالمحقق العراقي يرى بأنه هذا من قبيل استصحاب القسم الأول. على كل حال، هذه الأقسام الثلاثة، الكلام فعلا يقع في القسم الأول منها، وهو اللي ذكرنا، ما إذا كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث فرد ثان للكل حدوثا مقارنا لارتفاع الفرد الذي يعلم بتحقق الكل في ضمنه. هاي الصورة الأولى. هذه الصورة قلنا أن المشهور ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب فيها، والدليل الذي يذكره المشهور على اختلاف كلماتهم يمكن أن يبين بهذا الشكل. الدليل هو هذا، هو أن يقال بأن جريان الاستصحاب في هذا القسم، في هذه الصورة، هذا لا يصح إلا بناء على ماذا؟ على أن يقال بأن الكل له وجود مستقل في الخارج، وإن كان هذا الوجود مسبب عن وجود ماذا؟ وجود الأفراد، لكن هو له وجود مستقل في الخارج على طريقة الرجل الهمداني كما يقولون، أن له وجود مستقل في الخارج بحيث يكون الكل الموجود في هذا الفرد هو نفس وعين الكل الموجود في الفرد الآخر، هو نفسه وعينه، ونفس وعين الكل الموجود في الفرد الآخر، ويكون وجود الكل في ضمن فردين أو في ضمن أفراد هو وجودا واحدا، لا وجودات متعددة للكل، وجود واحد. في ضمن فرد، في ضمن فردين، أو في ضمن أفراد هو وجود واحد، وليس هناك تعدد في وجود الكلي بتعدد ماذا؟ بتعدد الأفراد. بناء على هذا الكلي لا يتعدد بتعدد أفراده، له وجود واحد مستقل لا يتعدد بتعددها، ولا يتغير بتغير الأفراد، ولا ينتفي بانتفاء بعض الأفراد. هذه كلها من أحكام ماذا؟ هذا الكلي بناء على هذا التصور، لا يتعدد بتعدد الأفراد، لا ينتفي بانتفاء بعض الأفراد، ولا يتغير بتغير ماذا؟ بتغير بعض بتغير الأفراد. بناء على هذا التصور حينئذ يقال هنا لا مانع من جريان الاستصحاب في هذا القسم، باعتبار توفر أركان الاستصحاب كلها، كل أركان الاستصحاب متوفرة في المقام. إذا طبعا إذا فرضنا أنه أكو أثر شرعي يترتب على استصحاب شنو الكلي، هذا لابد من فرضه، لكن باقي أركان الاستصحاب متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق. يقين سابق بالكل واضح، عندنا يقين بماذا؟ بحدوث الكلي بلا إشكال، يعني الكلي يوجد بوجود فرده، فهناك يقين بوجود الكلي سابقا، وهناك أيضا شك في بقائه. حتى مع فرض القضاء بماذا؟ بارتفاع الفرد الذي علمنا بتحقق الكلي في ضمنه، حتى مع القضاء بارتفاع الفرد الذي علمنا بتحقق الكلي في ضمنه، مع ذلك يحصل لنا شك في بقاء ماذا؟ في بقاء الفرد، لأن القطع بارتفاع الفرد الذي علمنا بتحقق الكلي في ضمنه، هذا القطع لا يوجب ارتفاع الشك في بقاء الكلي، لا يوجب حصول العلم بارتفاع شنو؟ بارتفاع الكلي. بناء على هذا المسلك، بناء على هذا المسلك ما يوجب العلم بماذا؟ العلم بانتفاء الكلي وارتفاع الكلي. لماذا؟ لأن الكل لا ينتفي بانتفاء بعض أفراده، ما دام احنا نحتمل بوجود فرد آخر يتحقق الكلي فيه ويكون الكلي موجودا فيه، إذن ما عندنا علم بارتفاع الكلي، بل عندنا احتمال ارتفاع الكلي، لكن علم بارتفاع ما موجود عندنا، لأن الكلي كما قلنا لا يتعدد، ما له وجودات متعددة بتعدد ماذا؟ بتعدد الأفراد. حتى نقول أن الكلي الموجود في ضمن زيد ارتفع، والكلي الموجود في ضمن عمر، ما عندنا علم بحدوثه فلا يجري الاستصحاب. هذا إنما نقول عندما نلتزم بالمسلك الصحيح الذي يقول بأن الكل يتعدد، وجود الكل يتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الأفراد. الكل له وجود عندما يوجد زيد، وله وجود آخر، وهذا الوجود عندما يحدث عامر، هذا الوجود الثاني ليس هو بقاء واستمرار للوجود الشنو الأول، وليس هو عين الوجود الأول، وإنما هو شيء غيره. إذا هكذا قلنا هذا لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه الوجود المتحقق في ضمن من الكل متحقق في ضمن زيد، هذا نحن نقطع بارتفاعه، لأنه يتعدد، الكل له وجودات متعددة بتعدد الأفراد، والوجود الكلي في ضمن عمر هذا لا يقين به سابقا، فلا يجري الاستصحاب في الكل. لكن عندما نقول بهذا المسلك، وهو أن الكلي له وجود واحد مستقل في الخارج، وأنه لا يتعدد بتعدد الأفراد، ولا يتغير بتغير الأفراد، ولا ينتفي بانتفاء بعض الأفراد، حينئذ لا مانع من استصحاب هذا الكلي، لأننا نشك في بقائه بالوجدان بناء على هذا المسلك، يقين بحدوثه وشك في ماذا؟ وشك في بقائه. وارتفاع الفرد الذي نعلم بتحقق الكل في ضمنه يقينا، هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من أن نقول أننا نشك في بقاء الكل. يعني بعبارة أخرى لا يوجب حصول القطع بارتفاع الكل، بل نبقى شاكين في بقاء الكل، فيتوفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب، فحينئذ يجري الاستصحاب لا محالة. وأما إذا قلنا بالرأي الصحيح، وهو أنكرنا هذا الكلام أن الكلي له وجود مستقل في الخارج، ليس له وجود مستقل، وإنما نقول أن الكلي له وجودات متعددة بتعدد أفراده، وجودات متعددة بتعدد أفراده، كما أن له أعدام متعددة بتعدد أعدام الأفراد. ينعدم هذا الكلي في هذا الفرد، إذن عدم ماذا؟ إذن عدم هذا الفرد. وينعدم الكلي الموجود في ضمن ذاك الفرد، إذن عدم ذاك الفرد. وانعدام هذا غير انعدام هذا، كما أن وجود الكلي في ضمن هذا غير وجود الكلي في ضمن هذا. الكلي له وجودات متعددة بعدد أفراده، وله انعدامات متعددة بتعدد انعدام تلك الأفراد، لأن الكل يوجد بوجود الفرد وينعدم بانعدام ماذا؟ بانعدام ذاك الفرد، بانعدام ذاك الفرد ينعدم. فإذا انعدم زيد فقد انعدم الكل الموجود في ضمنه، وإذا انعدم عمر أيضا ينعدم الكل الموجود في ماذا؟ في ضمنه. وإذا وجد عامر حينئذ يوجد الكل في ضمنه، وهو غير الكل الموجود في ضمن ماذا؟ في ضمن زيدين. بناء على هذا لا يكون الكل في ضمن عامر الذي نشك في حدوثه، لا يكون استمرارا لوجود ماذا؟ لوجود الكل في ضمن منه؟ في ضمن زيد. وهذا معناه أنه لا يتوفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب اللي هو شنو؟ الشك في البقاء. ماكو شك في البقاء حينئذ، لأن دائما قلنا الشك إنما يكون شكا في البقاء إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين. المفروض بناء على هذا الرأي الصحيح أن اليقين تعلق بوجود الكل في ضمن ماذا؟ في ضمن عمر، وهو وجود غير وجود ماذا؟ الكلي في ضمن عمر. الكلي وجود الكلي في ضمن زيد غير وجود الكلي في ضمن عمر. ما كنا على يقين منه هو الأول، هو الأول، وهذا الأول لا شك في بقائه، وإنما نحن نقطع بماذا؟ بارتفاعه. وما نشك فيه هو الوجود من الوجود الكلي في ضمن عمر، وهذا لا يقين بماذا؟ لا يقين بحدوثه. فحينئذ كيف يجري الاستصحاب؟ على كل حال ما كنا على يقين منه لا يوجد شك في بقائه، لا نشك في بقائه. صحيح نشك في وجود كلي، لكنه ليس هذا شكا في بقائه ما تيقنا شنو به. ويعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك شكا في البقاء، مو يعتبر الشك مطلقا، وإن لم يكن شكا في ماذا؟ في البقاء. وهذا لا يتوفر إذا أردنا استصحاب ماذا؟ استصحاب الكل في محل الكلام. هذا هو الذي، هذا هو الدليل، يعني لب الدليل الذي يذكرونه لعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم هو هذا. من هنا يظهر الفرق بين هذا القسم وبين القسم الثاني من أقسام استصحاب الكل المتقدم. الفرق بينهما هو هذا، أنه في محل الكلام لا يتوفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك في البقاء، لأن الشك لا يتعلق بنفس ما تعلق به الشنو؟ اليقين، وإنما الشك يتعلق بشيء آخر غير ما تعلق به اليقين. نشك في وجود الكل في ضمن عمر، وهذا غير وجود الكل في ضمن زيد الذي كنا على يقين منه. بينما في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي لا هناك الشك في البقاء موجود. لماذا؟ لأن الشك هناك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولذا صار الشك هناك شكا في ماذا؟ في البقاء، وتوفر الركن الثاني، ولذا قلنا بجريان استصحاب الكلي في القسم الثاني. وذلك لأننا في القسم الثاني ماذا كنا نفترض؟ في القسم الثاني كنا نفترض بأننا نعلم بتحقق الكلي في المسجد، لكن على نحو مو التفصيل، على نحو الإجمال، من يدري هو متحقق في ضمن زيد أو في ضمن شنو أو في ضمن عمر، نعلم بوجوده إجمالا إما في ضمن زيد أو في ضمن عمر. وبعد ذلك نرى زيد خارج المسجد فنقول لو كان الكل متحقق في ضمن زيد فهو مرتفع قطعا، وإن كان موجود في ضمن عمر فهو باق مثلا قطعا، نقول هيك فهو باق قطعا. هنا الشك في البقاء يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، نفس ما تعلق به اليقين هو يتعلق به الشك في محل الكلام، نحن نشك في وجود ذاك الكلي المتحقق في ماذا؟ في المسجد. هو ذاك الكلي، ذاك الوجود من الكلي المتحقق في المسجد المردد بين زيد وعمر، نحن نشك في بقائه. من يجي هذا الشك في البقاء؟ يجي من احتمال أن يكون الكلي الحادث في المسجد هو عمر مو ماذا؟ مو زيد. ما دام نحتمل أن الكلي وجود الكلي كان في ضمن عمر، إذن احنا نحتمل بقاء شنو؟ بقاء الكلي، نحتمل بقاء الكلي. فإذن اليقين تعلق بماذا؟ بالكلي المردد بين زيد وعمر. الشك تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، نفس ذاك الشيء الذي تعلق به اليقين، ذاك الوجود من الكلي الذي كنا على يقين منه، الآن نشك في ماذا؟ في بقائه. لماذا؟ لأننا نحتمل، نحتمل ماذا؟ نحتمل أن الكل المتيقن سابقا كان موجود في ضمن الفرد الذي يعني الفرد الذي لا نعلم بماذا؟ بارتفاعه. فيكون الفرق بينهما هو هذا، وبناء على هذا يقال بأنه لا مشكلة في جريان الاستصحاب في القسم الثاني، بينما يمنع من جريان الاستصحاب في القسم الثالث، يعني أقصد القسم الأول من القسم الثالث بحسب هذا التقسيم الأخير. بعد ذلك يقع الكلام في الأقسام الأخرى، تأتي إن شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد.